بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا أبو كريب وإسحاق الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن مسعر، كلهم عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبويه يوم أحد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع له أبويه يوم أحد. قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نظرت إلى نواجذه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فداه: ارمي فداك أبي وأمي، أورده الأئمة لبيان فضيلة سعد، وفيه جواز التفدية بالأبوين، وبه قال جماهير العلماء: كرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري، وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم، وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم، يعني إذا كان أبوه وأم مسلمان من أبويه. والصحيح الجواز مطلقا، لأنه ليس فيه حقيقة فداء، وإنما هو كلام وإلطاف وإعلام بمحبته له ومنزلته عنده. وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقة. وقوله ما جمع أبويه لغير سعد، وذكر بعد أنه جمعهما للزبير، وقد جاء جمعهما لغيرهما أيضا، فيحمل قول علي على نفي علم نفسه لا أعلمه جمعها إلا لسعد. وفيه فضيلة الرمي والحث عليه: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، والدعاء لمن فعل خيرا. وقوله كان رجل مشركين قد أحرق المسلمين، أي أثخن فيهم بالرمي، أحرقهم أي أثخن فيهم، وعمل فيهم نحو عمل النار بالنبل. فنزعت له بسهم ليس فيه نصر فأصبت جنبه فسقط. وهذا بارك الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الذي ما فيه نصل ما يؤثر، لأن النصل هو الذي يغوص في البدن. فسقط فانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، رميته بسهم فيه زج أصاب جنبه، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بقتله، قتل العدو لا لانكشاف عورته. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال شدة الحرب هو ما يزال مطمئنا ليس مقلقا، لأن الضحك لا يكون من قلق، لا يكون إلا من طمأنينة. وفيه تشجيع ذوي القدرات، الرامي يشجع على ما عنده من قدرة ومكانة، وكل يشجع في تخصصه على ما يقوم ينفع به المسلمين. هذا تشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم وتحفيز، سواء بالمقال أو بالمال، فتارة يشجعهم بحن يجعل لهم نفلا ينفل من له مزيد عناية ومزيد قيام شؤون، وتارة يشجعهم بالقول بمثل هذا. وفيه الحث على مواجهة العدو وعدم التواني فيه، وفيه الحث على التسديد، فإن الرمي قوة كما جاء ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فرامي واحد وقناص واحد في مثل هذه الأزمة قد يرد أعدادا من الناس، ومئات من الناس قد لا يردون الواحد والاثنين إذا كانوا فاشلين يثرثرون ثرثرة بالرصاص، مما يدل على فضيلة الرماية ووضع الشيء في موضعه. قال القرطبي رحمه الله: رميته بسهم لا حديد فيه. وقد تقدم أن أصل النزع الجذب والجذب، وكان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بإصابة العدو سرورا لا بانكشاف العورة، فإنه المنزه عن ذلك. فأصبت جنبه وقيده القاضي الشهيد حبته، أهر جنبه أصح في المسائل، جامع المسائل لشيخ الإسلام المجموعة السابعة 487. سؤال عن حراسة المكان وقت صلاة الجمعة. سئل رضي الله عنه عن جماعة من الفقراء مقيمون في زاوية عليها طريق للصوص، وقد اعتادوا في يوم الجمعة أن يجعلوا منهم شخصا يحرس المكان، يعني مكان لما يجلس فيه فقراء، لو تركوه أخذه اللصوص. وحيث دخل عليهم اللصوص مرة في يوم الجمعة، والمكان له أبواب جوانية، لكن يغلب على الظن إذا صاروا في ساحة المكان واستتروا بحيطان السعان العيون أن لا يعسر عليهم فك الأقفال وقلع الأبواب وغير ذلك، فهل هذا العذر من غلبة الظن كاف في جواز ترك الجمعة لذلك الحارس أم لا؟ وهل يحصل للحارس احتسابا ما يحصل للحارس بحاضر الجمعة من فضل عظيم، ولا يفوت من ذلك شيء عليه شيء أم لا؟ وكيف الحكم إذا لم يتبرأ أحد بالحراسة هناك، وهناك حوائج للمكان وحوائج مشتركة لا بد من حراستها؟ وإذا سامحوا شخصا بأن لا حراسة عليه، هل يجوز له أن يؤثر إخوانه بفضيلة الجمعة ويتبرع هو بالحراسة، قصده بذلك أن لا يوافقهم إذا جاءتهم النوبة؟ أجاب: نعم، ذلك عذر إلا في حراسة بعضهم وترك الجمعة إذا لم يمكن أن يحرسه من لا تجب عليه الجمعة، يعني ما يحرسه مثلا إذا كان مريضا، مثل المريض والصبي الصغير، حراسة الصغير لا تنفع، والمسافر، المسافر إذا وجد الجمعة وجبت عليه، إذا كان مسافرا، وكيف يجعل المسافر حراسة على أموال الناس لا يدرى ما حاله؟ الجمعة حق واجب إلا على أربعة ذكر منهم: المريض والصبي والمرأة والمسافر. وإن كان الحارس ونحوه من ترك الجمعة لعذر نيته أن يحضرها لولا العذر فله ما نواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: إن بالمدينة رجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي بالأجر. السنة في مثل هذا أن يتناوب الجماعة الحراسة، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناوبون رعي الإبل، مع أن راعيها قد يفوته الجماعة والجمعة. والأفضل لكل منهم الحال هذا أن يحرص ولا يتخير على أصحابه، أن يحرص ولا يفضل نفسه، يتخير أن يفضل نفسه على أصحابه، وأجره على قدر نيته، والله سبحانه أعلم. يأخذ نوبته في الحراسة في جمعة وجماعة. نبه الحافظ على قوله يعني ماذا جمع لي أبويه ورأيت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر مرسل أخرجها ابن عائد عن الوليد بن مسلم عن يحيى بن حمزة قال قال سعد رميت بسهم فرد فرد علي النبي صلى الله عليه وسلم سهمي وأعرفه حتى واليت بين 8 أو 9 كل ذلك يرده علي، قلت هذا سهم دم فجعلته في كنانة لا يفارقني. وعند الحاكم لهذا القصة بيان سبب فأخرج من أخرج من طريق يونس بن بكير وهو في المغازي، وروايته من طريق عائشة بنت سعد أن أبيها قال جال الناس يوم أحد تلك الجولة تنحيت فقلت أذود عن نفسي فإما أن أنجو وإما أن أستشهد، فإذا رجل محمر محمر وجهه وكاد كان المشركون أن يركبوه فملأ يديه يده من الحصى فرماهم وإذا بيني وبينه المقداد، فأردت أن أسأله عن الرجل قال لي يا سعد هذا رسول الله يدعوه، فقمت وكأنه لم يصبني شيء من الأذى وأجلسني أمامه فجعلت أرمي، فذكر الحديث ارمي فداك أبي وأمي. قوله في هذا الحديث سمعت عليا يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد، سعد روى فضائل علي وعلي روى فضائل سعد، وقد كانوا كل منهم يعرف فضل الآخر، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه، ولا سيما كل ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من نشر السنة فيها النبي صلى الله عليه وسلم قاتل يوم أحد وحصل له في ذلك اليوم أذى وكسرت رباعيته وهشمت البيض على رأسه ودخل المغفر في رأسه وغير ذلك مما حصل لهم الأذى، أن الأنبياء يبتلون. وفيه ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن مواطن الشدائد، وفيه أن قائد القوم إذا ثبت ثبت الله به الناس، وأنه إذا انهزم وضعف انهزم الناس وضعفوا، وفي هذا دلالة على أن النصر من عند الله وحده، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معه النفر اليسير، وهزم الله جحافل المشركين يوم أحد بما فيهم أقوياء الرمي الذين هم شديد الرمي. وفيه أن النبي فدى سعدا وفداه طلحة، قال لا ترفع رأسك يصيبك سهم من سهام القوم يا رسول الله فداك أبي وأمي، وأنهم في ذلك اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفدي بعض الصحابة وهم يطلقون هذه الكلمة ويفدون فداك أبي وأمي، أما للنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في شرعية ذلك، وأما لغيره ففيها خلاف، والنووي يرجح جواز ذلك. وإلى هنا بارك الله فيكم.